في أفق العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا، حياكم الله تعالى ومع حلقة الفتاوى في قناتكم قناة الخليجية، ومع أسئلتكم واستفساراتكم نرحب بها إن شاء الله. حتى تأتي بعض الاتصالات كعادتنا نتكلم في قضية من قضايا الساعة، ولعل قضية الساعة اليوم والحقيقة هي قضية الساعة في كل يوم وفي جميع الأزمان هي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لن أتكلم عن الجوانب الخلقية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، معاملاته في بيته أو مع أعدائه أو مع أصحابه أو في علاقاته مع ربه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكني سأتكلم عن محمد في عيون الآخرين، في عيون أعداء الدين، في عيون المستشرقين وغيرهم ممن قرأوا سيرة النبي واطلعوا على أحواله وعلى علاقاته وعلى أقواله وأفعاله فأنصفوه بأقوالهم. وهذا لا يغنينا أبدا عن كتاب ربنا جل وعلا ولا ما ذكره أصحابه فيه صلى الله عليه وسلم، فذلك كاف تمام الكفاية، ولكننا نريد أن نبين لأعداء الدين أن هناك من أنصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكلم فيه ببعض ما يستحقه رسول الله، تلك الشخصية الخارقة، تلك الشخصية التي علمت الدنيا كلها. ولو تأملنا فقط في منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أحواله لوجدناه رجلا يقود عدة بيوت، فهو زوج صلى الله عليه وآله وسلم مات عن 9 أزواج، مات عن 9 أزواج، كان يعدل بينهن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عليهن جميعا وعلى جميع أمورهن. لم يفرط في حق بيته ولم يتعدى حق على هذا الحق، وكان النبي هو قائد الأمة الذي يعلمها ويأخذ بأيديها، يخطب بهم الجمعة ويصلي بهم الصلوات في جماعة، لم يتخلف النبي عن جماعة قط، وكان يعلمهم ويتخللهم بالموعظة، وكان يلتقي الوفود ويشرح لهم الإسلام ويبين لهم أحكام الدين، وكان النبي مصلحا بين الناس، بين المسلمين بعضهم بعضا وبين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب الذين كانوا يسكنون مع النبي في المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائد جيش، فخرج النبي في أكثر من 20 غزوة يقودها بنفسه ويدير المعركة ويعلم أصحابه كيفية الحرب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك معلما لأطفال المدينة، يأخذ بأيديهم ويقف على أحوالهم ويتعهدهم، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراعيا لأحوال الأسرى والمماليك، يعاملهم معاملة خاصة ويشفق عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي أيضا يتلقى الوحي ويعلم القرآن. حسناء، السلام عليكم. الأخت حسناء من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. طيب، لعل الخط قطع، لعلها أن تعود مرة أخرى إن شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي، وكان يعلم الأمة القرآن ويعلمهم السنة، ويذكر لهم أخبار السابقين ويفسر لهم القرآن ويعلمهم أحكام العبادة. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 عمرات يقود أصحابه ويعلمهم المناسك، كما قادهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة حجة الوداع يعلمهم كذلك مناسك الحج. العجيب هذه الشخصية الفذة التي كانت معبأة ومحملة بأعباء ثقيلة وأحمال ثقيلة، لا يستطيع الواحد منا الآن، وأنا أقولها جازما، أن يقوم ببعضها أو أن يقوم بجزء من 10 أجزاء من أجزائها، لكن العجيب أن النبي قام بها جميعا، لم يطغى حق عن حق، ولم يشغله صلى الله عليه وآله وسلم هم عن هم، وإنما كان يقوم بالأمور جميعا. يصوم إذا رأيت أو أردت أن تراه صائما، حتى يقول الصحابة إنه يصوم لا يفطر، ويفطر صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقول الصحابة إنه لم يصم. وكان يقوم الليل لم يتركه أبدا، ما ترك النبي قيام الليل أبدا، بل كان يقوم الليل لأن قيام الليل فرض عليه. وما تأخر صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة، وما تأخر عن حرب صلى الله عليه وسلم كان فيها، بل كان في الصفوف الأولى، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يلوذون به ويستعينون به، تم حتى بالأمور الصغيرة. فلما ماتت امرأة كانت تقوم على أمر المسجد، سأل النبي عنها فقالوا ماتت يا رسول الله وما أردنا أن نشغلك بأمرها، يعني قمنا عليها غسلناها وصلينا عليها ودفناها. فقال النبي دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليها. هذه الأمور التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تشغله عن أمر الدعوة الأكبر، وما كانت تشغله عن أمر لقاء الوفود. بل العجيب أن النبي كان يصل الرحم، وكان يعود المرضى، وكان يتفقد أصحابه. نعم. هل إقامة الصلاة واجبة؟ إقامة الصلاة، يقصد السائل سؤال عن طريق الاسمس، يقصد إقامة الصلاة بألفاظها الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت صلاة، يقصد هل هي واجبة، أو يسأل هل هي واجبة. لا، إقامة الصلاة سنة للمنفرد وللجماعة، ولو صلى الناس بدون إقامة فصلاتهم صحيحة، لأنها ليست شرطا من شروط صحة الصلاة، وليست ركنا من أركانها، بل هي شيء منفصل، هو سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستحب فعلها للمنفرد إذا أراد أن يصلي، ويستحب فعلها كذلك للجماعة حتى تصلي أو تدخل في الصلاة، وهي من باب الإعلام بإقامة الصلاة أو دخول الناس في الصلاة، لكن هي سنة وليست واجبة. هناك من يقول إن المغرب غريب. لا، هذا القول قول غير صحيح، قول غير صحيح. وإن من فرض المغرب بأن يكون 3 ركعات، لأنه يعتبر وتر النهار كوتر الليل، فيختم به الإنسان يومه، وهي 3 ركعات اختلفت عن باقي الصلوات، كما اختلفت فريضة الفجر أيضا عن باقي الصلوات، وهي من باب المخالفة، والعلة فيها تعبدية كما ذكر العلماء رضوان الله تعالى. لكن غريب، هذا شيء لا يعقل، لأنها صلاة مفروضة فرضها الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي أراد وبالركعات التي أراد سبحانه وتعالى، وعلى منوالها صلاة الوتر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر، وقد أقسم الله جل وعلا بالوتر والشفعي والوتر، والوتر صحيح والوتر صحيح، كلاهما صحيحين لغة. فكان النبي يوتر، وكان يوتر بركعة، ويوتر بثلاث، ويوتر بخمس، ويوتر بسبع، ويوتر بتسع، والمغرب كذلك على مثل على هذا المنوال، فهي وتر أيضا. نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لعيادة المرضى ويتفقد أصحابه، فهذا ثابت بن قيس مثلا تخلف عن صلاتين لم يحضرهما مع النبي، فقال ما بالي لا أو مالي لا أرى ثابتا، هل به شيء من وجع؟ فقال سعد بن معاذ أنا أتفقده يا رسول الله، فذهب فقال يا ثابت لقد سأل عنك رسول الله، ما بك؟ لماذا لم تأتي إلى الصلاة؟ فقال حبط عملي، نزل في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يقصد بذلك أنه كان يرفع صوته، فذكر ذلك للنبي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لم يحبط عمله وإنما. نعم. هل للقاضي أن يفتي؟ نعم، هذا سؤال جيد، للقاضي أن يفتي، ولكن في غير ما يحكم فيه، للقاضي أن يفتي لكن في غير الشيء الذي يحكم فيه. لماذا؟ حتى لا يكون ذلك ذريعة يتذرع بها الناس لسماع حكمه في مسألة من المسائل، أو إذا تغير مثلا حكمه، ونحن نعلم أن القضاء قد يتغير، وسيدنا عمر رضي الله عنه قضى في مسألة بقضاء ثم قضى في غيرها في السنة الثانية، فقال له الناس قضيت في هذا في عام أول بكذا، فقال ها ذاك على ما قضينا هذا على ما نقضي، فقد يتغير حكمه في مسألة من المسائل مع تشابه الواقعة، فحتى لا يكون ذلك ذريعة فلا يفتي في مسألة من المسائل التي يسأل فيها، لكنه يجوز له أن يفتي في غير تخصصه، فإن كان مثلا قاضيا مثلا جنائيا مثلا قاضي في الجنايات وكان عنده علم شرعي فسئل في مسألة شرعية مثلا كأحكام الصلاة أو أحكام الطهارة وهي لا يقضي فيها فهذا لا بأس به، ولكن إذا كان في تخصصه فالعلماء على أنه يكره له ذلك. ننظر إلى بعض أقوال المستشرقين وكذلك نعم فضل ماذا يقال عند طيب حاضر هي لها دعاء ولكن حقيقة أنا لا أذكره الآن، الدعاء عند ظهور الشهاب لا أذكره الآن، لها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا من الأشياء التي لها ذكر مخصوص كرؤية الهلال عند أول بدايته، اللهم اجعله هلال خير وأهله علينا باليمن والبركات، وعند دخول الشهر وعند رؤية الزرع وغير ذلك. يقول المؤرخ الأوروبي جيمس ميتشنر يقول في مقال تحت عنوان الشخصية الخارقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحدث هذا كلامه، وقد أحدث محمد عليه السلام بشخصيته الخارقة للعادة ثورة في الجزيرة العربية وفي الشرق كله، فقد حطم الأصنام بيده وأقام دينا خالدا يدعو إلى الإيمان بالله وحده. هذه شهادة من أحد المؤرخين المستشرقين يشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها. ويقول الفيلسوف الفرنسي كارديبو إن محمدا كان هو النبي الملهم ولم يستطع أحد أن ينازعه المكانة العالية، يقصد ينازع النبي قبله أو بعده، يعني ما فيش حد يستطيع أن هو يوازي النبي أو يساويه في عمله سواء كان من السابقين على النبي أو من اللاحقين له التي كان عليها. إن شعور المساواة والإخاء، خلي بالنا هذا مبدأ إسلامي، إن الشعور أو شعور المساواة والإخاء الذي أسسه محمد بين أعضاء الكتلة الإسلامية كان يطبق عمليا حتى على النبي نفسه. النبي غرس فينا مغرسا وأسس مبدأ هو مبدأ المساواة والإخاء، والله جل وعلا قد أشار إليه في كتابه. السؤال عن طريق الاسمس، أحد الإخوة دخل المسجد ولم يصلي الظهر فوجد الناس يصلون العصر جماعة، فماذا يصلي؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيدخل خلف الإمام فيصلي صلاة العصر جماعة، ثم إذا فرغ من صلاته قضى صلاة الظهر ولا شيء عليه بعد ذلك، يبقى هيصلي الصلاة الموجودة لصلاة العصر ثم يقضي ما فاته من صلاة. أسس النبي هذا المبدأ، مبدأ المساواة والإخاء، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وقول الله جل وعلا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المبدأ كان يطبق حتى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كلنا يذكر موقفه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
أخ إبراهيم تفضل حبيب.
ربنا يعزك. مسألة كده شيخنا أخي، ربنا يبارك فيك.
ربنا تفضل حبيب تحت أمرك.
أخ بعد الزواج اكتشف إن زوجته كانت عاملة عملية جراحية، وهو كان سائلها في وقت الخطبة قالت له لا إن هي مش عاملة عمليات يعني. ففي الحالة دي يعني لو حصل فراق بسبب المسألة دي تبقى إيه حقوق الزوجة؟
يعني عملية جراحية
عملية
عملية جراحية يعني عملية طبيعية يعني ولا حاجة غير طبيعية؟
يا شيخنا
عملية طبيعية.
عملية زي الزايدة مثلا. طيب. حاجة من هذا القبيل يعني.
حاضر. هي أخ إبراهيم، هذا ليس عيبا يرد به النكاح وليس سببا يفسخ به الزواج، فلو طلقها يدفع لها جميع حقوقها. معايا؟ طيب لعلك تسمع الجواب. هذه العملية أو هذا الشيء، هي طبعا أخطأت إن هي أنكرت حاجة زي كده، وهذا يعد من باب الكذب، لكن هذا ليس عيبا يفسخ به النكاح وليس سببا ترد به المرأة، فإن طلقها دفع لها جميع مستحقاتها. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل تزوج امرأة ثم وجدها عرجاء. احنا عارفين ان في الجزيرة العربية عند عادات العرب، حتى موجود عندنا في العرب في مطروح وبعض قبائل العرب في سيناء، لا يرى المرأة حتى يتزوج او يدخل عليه، فخطح ذا وبعد ما دخل لقاها عرجاء. فقال يا شيخ هل هذا عيب ترد به المرأة؟ قال اذا اردت ان تسابق بها فردها، لو هتخش بها في سباق سابق بها يعني تعمل سباق ولا حاجة ردها، لكن هذا ليس عيبا ترد به المرأة، فالعملية ليست عيبا وقد تفعله المرأة، هو إن شاء الله متجوز يعني ويخلف منها تعمل عمليات كثيرة قوي، فدي حاجة بسيطة فليس عيبا. فإن طلقها بإرادته دفع لها مهرها وجميع مستحقاتها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يجلس في مجلس فشرب من الإناء، وكان يجلس على يمينه عبد الله بن عباس وكان صغيرا، ويجلس على يساره أبو بكر رضي الله عنه، وبينهما جماعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب، قال له يا غلام أتأذن لأبي بكر أن يشرب قبلك؟ يعني كأنه هو صاحب الحق لأنه اليمين، والنبي علمنا أن نبدأ باليمين، ولكن أبو بكر شيخ رجل كبير وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن الغلام. انظر إلى هذا الأدب العالي، كيف يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، كيف لا يسمح النبي لنفسه أن يدفع الإناء لصاحبه أو من يراه صاحب فضل في هذا الدين حتى يستأذن صاحب الحق وهو ابن عباس رضي الله عنه. فيقول له ابن عباس وكان صغيرا لم يتجاوز العاشرة، يقول له يا رسول الله لو كان شيئا غير سؤرك أي فضلة شرابك لآثرته به، فلم يترك الشراب حتى يضع فاه موضع في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقيد من نفسه، يعني يقتص لأصحابه من نفسه، فصعد المنبر ووقف يخطب الناس قبل وفاته ويقول من كان له عندي مال أخذته منه فهذا مالي، ومن كنت قد ضربت له ظهرا فهذا ظهري، فليستقد مني فإني أرجو أن ألقى الله جل وعلا ولا يطلبني أحد بشيء، واعلموا أن أقربكم مني مكانة وأحبكم إلي من كان له حق فجاء فأخذه مني أو حللني منه حتى ألقى الله سبحانه وتعالى وليس علي شيء لأحد، صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الروائي الروسي والفيلسوف الكبير تولستوي، طبعا يعني هذا رجل معروف، يقول وقد انبهر بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إن محمدا هو مؤسس ورسول كان من عظماء الرجال الذين خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلة، ويكفيه فخرا أنه أهدى أمة برمتها إلى نور الحق، وجعلها تجنح إلى السكينة والسلام، وتؤثر عيشة الزهد، وتقدم نفسها ضحايا البشرية، وفتح لها طريق الرقي والمدنية، وهو عمل عظيم لا يقدم أو لا يقدم عليه إلا شخص أوتي قوة، ورجل مثله مثل النبي، يعني هذا كلام تولستوي، جدير بالاحترام والإجلال. هذا النبي لو علمه الناس وعرفوا قدره لأنزلوه المنزلة اللائقة، مش جماعة مخرفين ليس عندهم أدب وليس عندهم دين وليس عندهم خلق وليس عندهم سلوك، يصورون النبي في صورة مزرية. الأخت أم عصام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد.
تفضلي تحت
أمرك. الله فيك ونفع الله بك.
جزاكم الله خير.
بس معلش أنا آسفة يعني خارج الموضوع، بس فضلي. أنا عندي شك هو حضرتك طبعا بما انك كنت من اعضاء مجلس الشعب المبجلين، ربنا يا رب يتم عليكم نعمته وينصركم على اعدائكم باذن الله. في عندنا نوع يعني فساد لسه مستمر في مدينة المحلة الكبرى حضرتك. انا في عندي شكوى، ويا ريت ما الكنترول ما يقطعش عليا لان انا محتاجة حضرتك فيها.
لا تفضلي.
تدوروا ورا هذه المشكلة حضرتك. في المحلة من حوالي 3-4 شهور حصل ان في العمال عملوا اضراب عشان زيادة الاجور ومستحقاتهم والكلام ده كله.
كويس.
قامت الشركة ببيع قطعة ارض اكتر من 10,000 متر لواحد من المحلة من الحزب الوطني ب5 مليون جنيه. القطعة دي يا شيخنا موجودة في اجمل حتة واحسن حتة، احلى حتة، كانت شونة قطن خاصة بشركة مصر، يعني القطاع العام.
نعم.
المنطقة دي المتر فيها مش عايز اقول لك بكام، متباع ب5 مليون. هذا الشخص اخذها وباعها لمنطقة ثانية ب33 مليون جنيه يا شيخنا.
الله اكبر.
في ظرف اقل من 3 شهور او شهرين طلع لها ترخيص بناء لابراج سكنية. الناس كلها في المحلة يا شيخنا بتتكلم على المنطقة دي وعلى اللي حصل فيها. هل ده مش يبقى ممنوع من انواع الفساد والسرقة؟
ده الفساد بعينه. ده الفساد بعينه.
بالظبط كده. انا بقول بقى للناس انا كدابة، انا عايزة حد يطلع من الحكومة، من الناس المختصة، من الاموال العامة، ندورهم على هذه الارض واتباعت ازاي واتباعت لمين ومن السبب وراه. ان الشعب كله في المحلة بيتكلم على ان اما الناس قالت ان محمد مرسي اللي امر، يعني دلوقتي رئيس الجمهورية كل اي مصيبة يلزقها بيه.
نعم.
فانا بقى انا قلبي وجعني وبقول يا رب حد يسمعني ويروح يدور ورا الفساد الموجود في المحلة وشركة مصر بالذات، لانها بتنسرق فيها سرقات ملهاش حل. في مصانع جوه مكن يا دكتور محمد شغال بملايين بملايين راكب دولارات ما بستعملش. انا عايزة شركة مصر ترجع زي ما كانت زمان. انا عيلتي كلها كانت شركة مصر.
واحنا انا بعتبر ديت
نجد اذن صاغيه. ربنا يبارك في حضرتك ويا ريت تهتم بالموضوع.
ربنا يكرمك يا حاجه معصام. وانا بعتبر ده بلاغ دلوقتي على الهوا هوت منك للسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزاره والسيد وزير التنميه المحليه وزير الصناعه والمحافظ، طبعا محافظ الغربيه، يعني بلاغ اكتر من 28 مليون جنيه في مسافه 3 شهور ارض الدوله تتباع وتتنهب. ممكن اتكلمت قبل كده برضو على بعض القنوات ان حديقة عين حلوان واحد مستولي فيها على اكتر من 3000 متر وبيبني فيها، وانا بلغت قبل كده وزير التنمية المحلية السابق ولكن لم يتخذ اي اجراء. بلغت محافظ القاهرة السابق اللي هو بقى وزير دلوقتي، لم يتخذ اي اجراء. طلب ان يبقى فيه لجنة خاصة من جامعة القاهرة او من جامعة حلوان من كلية الهندسة يرفعوا المساحات، لكن الامر عطل ولم يفعل فيه شيء. والناس بتبني دلوقتي في أموال الدولة وأملاك الدولة ومفيش حد بيتحرك. ده بلاغة هوت حديقة عين حلوان في القاهرة ومدينة المحلة اللي هناك جنب المصانع. قطعة أرض 10,000 متر اتباعتها أو باعها المسؤولين ب5 مليون، بعد 3 شهور اتباعت ب3 مليون، 33 مليون. لمصيبة كبيرة جدا، وده تخريب وفساد في البلد. بنبلغ او نوصل الرساله للسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزاره والمسؤولين ان حاجه زي كده لازم ترجع لاصحابها مره تانية وترجع للبلد مره تانية. وانا ان شاء الله يخطب معصما هبلغ الرساله دي برضو، مش هسكت في هذا الامر. يقول كارولايل ده فيلسوف انجليزي شهير، يقول في كتابه الابطال وعباده البطوله، يرد على الملحدين الذين أساءوا للنبي. يقول البطل في كتاب له البطل في صورة رسول الإسلام محمد، عد النبي محمد واحدا من العظماء السبعة الذين أنجابهم التاريخ. الرجل ده اعتبر أن عظماء التاريخ سبعة، أعظم السبعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد رد كارولايل مزاعم المتعصبين حول النبي فقال: يزعم المتعصبون من النصارى والملحدون أن محمدا لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية ومفاخر الجاه والسلطان. كلا وأيم الله، لقد كانت في فؤاد ذلك الرجل الكبير ابن القفار والفلوات المتورد المقلتين العظيم النفس المملوء رحمة وخيرا وحنانا وبرا وحكمة وحجا وإربة ونهى أفكار غير الطمع الدنيوي ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه، وكيف لا وتلك نفس صامتة ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين جادين. ثم يقول: وإني لأحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع صلى الله عليه وسلم. النبي لم يكن يطلب سلطة ولم يكن يطلب جاه، وإنما كان يسعى إلى تحقيق عبودية الله في الأرض. جاءه رجل ولم يكن قد رآه من قبل فارتعدت فرائصه، جاي كده خايف يعني داخل على دمين ده اللي أسس أمة ورب صحابة يحبونه هذا الحب وينشرون الدين هذا النشر وينتصرون في جميع معاركهم، فجاء فارتعدت فرائصه، فقال له صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد، صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الفارق العظيم بين هذا النبي خير خلق الله على الإطلاق وبين كثير من الناس في زماننا، لمجرد بس إن هو يعني اشتغل شغلانة يعني كويسة أو مسك منصب خلاص يا أرض تهدم عليك أدي، ده أنا ورثته كابرا عن كابر، كما نسمع في كثير من الأحوال وفي كثير من الأوقات. هون عليك فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد. وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، ملك زي سيدنا سليمان كده، فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون عبدا رسولا تواضعا. عندما خير أشار عليه جبريل بالتواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا، وقال صلى الله عليه وسلم: أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر، صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أمسك بالشيطان في ليلة أراد أن يفسد عليه الصلاة وأراد أن يحرق وجهه بالنار، أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يربطه فتذكر دعوة سليمان ففكه وتركه صلى الله عليه وآله وسلم. وما انتقم النبي لنفسه قط، كان يساء إليه ويؤذى، فما انتقم النبي لنفسه قط، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غضب رسول الله وما انتقم رسول الله لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله، صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا بنتكلم في الموضوع ده يعني الأصل في الحلقة الفتاوى، فمن عنده سؤال أو يريد أن يتصل أو يرسل رسالة نجيبكم عنها إن شاء الله. المفكر لورد هيدلي يقول وهو مندهش من معاملة النبي للأسرى، أسرى قريش بعد غزوة بدر، عندما جاءوا يريدون أن يفتكوا بالنبي وأن يقتلوا أصحابه، وقال قائلهم أبو جهل: لن نرجع حتى نشرب الخمور وتعزفنا القيان وننحر الجذور وتسمع بنا العرب. أسر النبي منهم جماعة. فيقول هذا الرجل بعد علمه بهذه الموقعة، يقول: أفلا يدل هذا على أن محمدا لم يكن متصفا بالقسوة ولا متعطشا للدماء؟ يعفو عن الأسرى، بل من استطاع أن يعلم عشرة من أبناء الصحابة القراءة والكتابة يتركه النبي، دعوة حتى للعلم، دعوة للرقي. يقول: أفلا يدل هذا على أن محمدا لم يكن متصفا بالقسوة ولا متعطشا للدماء كما يقول خصومه، بل كان دائما يعمل على حقن الدماء جهد المستطاع، وقد خضعت له جزيرة العرب من أقصاها، وجاءه وفد نجران اليمنيون بقيادة البطريق، ولم يحاول قط أن يكرههم على اعتناق الإسلام فلا إكراه في الدين، بل أمنهم على أموالهم وأرواحهم، وأمر بألا يتعرض لهم أحد في معتقداتهم وطقوسهم الدينية. أين تعصبه صلى الله عليه وسلم؟ أين إرهابه الذي يقولون عنه؟ أين سفكه للدماء الذي يتكلم به بعض الجهلة والحمقى الذين لا يعرفون قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون ما قدمه النبي لهذه الأمة ولا لهذه البشرية؟ صدق الله جل وعلا إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يقل رحمة للمؤمنين، ولم يقل رحمة لأتباعك من المسلمين، ولم يقل رحمة لأهل الحجاز خاصة، وإنما رحمة للعالمين. رحمته صلى الله عليه وآله وسلم نالت العدو والصديق، نالت الجن والإنس، نالت الطير والحيوان صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لما نزل إليه ملك الجبال يريد أن يطبق على أهل مكة الأخشبين لكفرهم بالله جل وعلا، يأتمر بأمره، فقال النبي لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. في هذا التوقيت لم يكن أتباع محمد يزيدون عن 200، ثم بعد ذلك أسلم أهل مكة جميعا وهم يزيدون عن 20,000. فلولا قوله ولولا رحمته لمات هؤلاء جميعا على الشرك، ونقول قبل ذلك قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول العالم الأمريكي مايكل هارت، يقول عن نجاح النبي في دعوته وسرعة انتشار الإسلام في الأرض، يقول إن مرد ذلك إلى سماحة هذا الدين. نعم والله ما وجد على ظهر البسيطة دين في سماحته كدين الإسلام، ولا منهج كمنهج نبي الإسلام، ولا خلق كأخلاق المسلمين إذا ما قاموا بأخلاق الإسلام. إلى سماحة هذا الدين وعظمة أخلاق النبي الكريم الذي اختاره على رأس 100 شخصية من الشخصيات التي تركت بصماتها بارزة في تاريخ البشرية. الرجل ده مايكل هارت ده ألف كتاب اسمه العظماء 100. من أعظمهم ومن أولهم؟ أعظم العظماء 100 عظماء التاريخ، يعني أعظم ناس في التاريخ من أول آدم لحد الوقت بتاعه اللي احنا عايشين فيه. من أعظم هؤلاء؟ من أعظم البشرية على الإطلاق؟ قدم محمدا، وهذا الرجل ليس بمسلم، ولكنه قدم محمدا فجعله أعظم شخصية في 100، أي أعظم شخصية في التاريخ. ويقول إن محمدا هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا في المجالين الديني والدنيوي، وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة من رجل ليس بمسلم، شهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعرف ويسمع عن المستشرق برنان ديشو، ذلكم الرجل الذي كتب كلاما في النبي يصح أن يكون قصيدة لكثرة تعظيمه وتبجيله وتوقيره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول، وهذه نبوءة، وتأمل، وعلى فكرة ده واقع النهاردة كل علماء أوروبا بيقولوه. أوروبا تقول، علماء أوروبا يقولون في سنة 2050، سنة 2050 ستكون أوروبا الغالبية فيها مسلمة، الغالبية في أوروبا مسلمة. النهاردة إيطاليا في كل سنة بيتبني فيها أكثر من 100 مصلى، في ألمانيا بيسلم أكثر من 10,000 سنويا، في فرنسا كذلك، الديانة الثانية في فرنسا الإسلام، أكثر من 8 مليون مسلم، في بريطانيا الديانة الثانية الإسلام. أكثر اسم في أوروبا كلها، أكثر الأسماء ظهورا، هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هم يقولون سنة 2050 هتبقى الغالبية هناك مسلمين. هم ليه كارهين الإسلام وخايفين؟ خايفين أن هيضيع، هيذهب يعني ما يعتقدون من قاذورات ونجاسات وما يدينون به من حرية مطلقة، حرية سافرة، يخشون الطهر، أخرجوا آل لوط من قريتكم. انظر إلى برنان ديشو وهو يقول إن أوروبا الآن ابتدأت تحس بحكمة محمد وبدأت تعيش دينه، كما أنها ستبرئ العقيدة الإسلامية مما اتهمها به من أراجيف رجال أوروبا في العصور الوسطى، اللي هم كانوا بيتهموا الإسلام بالإرهاب وسفك الدماء ويعني حجب النساء أو يعني قتل النساء، زي ما بيقولوا كده زي ما بنسمع. ويضيف قائلا ولذلك يمكنني أن أؤكد نبوءتي فأقول إن بوادر العصر الإسلامي الأوروبي قريبة لا محالة. بوادر العصر الإسلامي الأوروبي، عايز يقول إن أوروبا، نبوءة برنان ديشو إن أوروبا سيأتيها عصر تكون جميعها على الإسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يؤكد هذه النبوءة قبل 14 قرنا من الزمان، وقد أكد ذلك ربنا جل وعلا في كتابه، قال حتى لا يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وقال ربنا جل وعلا في كتابه في موطنين، في سورة التوبة وفي سورة الصف، ولكن اختلاف يسير، يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره أي بكثرة أتباعه، وليظهره أي بالانتصار على أعدائه، ويظهره كذلك أي بغلبة حكمته وغلبة أصحابه بما يدينون. وهذه نبوءة، وهذا يؤكده برنارد شو، يقول: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، وإن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة، لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية، لكنني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية، بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. نعم، والله هو منقذ البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. من كان الناس قبل مجيء محمد؟ وكيف كانوا؟ كيف كانت تعيش أوروبا؟ كانت تعيش في ظلمة ظلماء وجاهلية جهلاء، ما كانوا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وكيف كان يعيش أهل الجزيرة العربية قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، وكانوا يسيئون الجوار ويقطعون الأرحام، ويقتل القوي فيهم الضعيف، ديدنهم قتل الإناث واستعباد الرجال، هذه كانت عادتهم. فجاء محمد فأقام العدل في الدنيا، أقام العدل في الدنيا وطبقه حتى على نفسه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. يقول: وفي رأيي، ده رأيي، ده كلام برنارد شو، وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن صلى الله عليه وسلم. فضل. ما حكم الإجهاض للمرأة؟ يعني فعل ذلك من طبيب لها. الإجهاض لا يجوز شرعا، بل هو من الكبائر، لأنه قتل نفس بغير حق، ما لم يكن هذا الإجهاض من أجل استبقاء المرأة، أو كان لأن هذا الجنين مشوها تشويها عظيما، أو يولد هذا الولد، بنشوف النهاردة كده أولاد بتنزل متخلفة، والعلم النهاردة بيقدر يطلع على كده، فلو اطلع الطبيب على أنه مشوه تشويها يتعب به أهله ويتعب به في هذه الدنيا، أو أن يكون يعني ينزل على تشويه عقلي، فهنا يجوز إنزاله والأفضل إبقاؤه. وكذلك إذا كان يضر بالأم، بمعنى أن الأم ستموت لو أبقت هذا الولد، ولكن دون ذلك لا يجوز لها أن تفعل ذلك، ولا يجوز له أن يشارك في ذلك لو الطبيب، فإن فعل فقد ارتكب جريمة تعد من الكبائر، لأنه قتل لنفس، فهنا يحكم عليهما بالدية وقيمتها غرة، وتتوب ويتوب كذلك الرجل إلى الله سبحانه وتعالى. المفروض بأنهم يتوبوا، والله عز وجل يعني نسأله أن يتوب عليهم، لكن هي كبيرة من الكبائر تجب فيها الدية لأولياء هذا الجنين الذي أجهض. سؤال يقول عن طريق الاسمس: فتاة تعرضت للاغتصاب وحملت، هل يجوز لها أن تنزل هذا الجنين؟ يعني الحقيقة أنها كانت ينبغي لها أن تعلم أهلها فور ذلك، حتى يستطيعون إدراكها، لكن إذا حملت ونفخ فيه الروح فلا يجوز لها أن تنزل ذلك الولد حتى لو كان بالاغتصاب، لأنها أولا لا علاقة لها أو لا دخل لها في ذلك، هي مغتصبة لا يلحقها إثم شرعي، ولكن الإثم يلحق بقتل هذا الولد، فينبغي لها أن تبقيه والله عز وجل يتولاها بأمره. هو الولد في هذه الحالة لو بلغوا الشؤون الاجتماعية بتعطي أو تدفع جواب خطاب لوزارة الداخلية بتطلع له اسم، يعني بيدلوا أي اسم كده، فلان ابن فلان ابن فلان، لكن هو عندنا في الإسلام الولد في هذه الحالة يلحق بأمه. وأما إن كان مغتصبا وعرفت الفاعل فإنها تقيم عليه دعوة ويلحق باسمه ويتحمل مؤنته بعد ذلك، وهذا موجود. يقول برنامج شو في رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. ويقول لو أن محمدا الآن بين أيدينا أو بين أظهرنا لاستطاع أن يحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة صلى الله عليه وسلم. يعني هذا معتقده أن النبي هيشرب قهوة يعني، لكن يحل مشاكل العالم كلها، والنبي يستطيع ذلك صلى الله عليه وسلم. وأما ويليام موير المؤرخ الإنجليزي فيقول في كتاب حياة محمد: لقد امتاز محمد عليه السلام بوضوح كلامه ويسر دينه، وقد أتم من الأعمال ما يدهش العقول، ولم يعهد التاريخ يعني لم يجد التاريخ يعني مصلحا أيقظ النفوس وأحيا الأخلاق ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كلام كثير جدا. الحقيقة كان فيه برضو مؤرخ قبطي اللي هو الدكتور نظم لوقا مصري، قال كلاما كثيرا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ما كان محمد كأحد الناس في خلاله ومزاياه في أخلاقه، يعني وهو الذي اجتمعت له آلاء الرسل، فضائل الرسل كلها اجتمعت في النبي محمد، وهمة البطل، فكان حقا على المنصف أن يكرم فيه المثل ويحيي فيه الرجل. ده كتاب اسمه محمد الرسالة والرسول، موجود في دار الكتب الحديثة، نظم لوقا كتب فيه يعني عن النبي محمد وعن أفعاله، وهو رجل ليس بمسلم ولكنه أنصف محمدا صلى الله عليه وسلم. ويقول يعني كلام كتير قوي يذكر نظم لوقا، ولكن أختصر. يقول: إن لباب المسألة كلها أنك كنت يا أبا القاسم أكبر من سلطانك الكبير، يدهش الرجل بين يديك ويرتعش فتقول: هون عليك، لست بملك أو لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، إن مجد هذه الكلمة وحدها يرجح في نظري فتوح الغزاة. كلمة ديت يعني يعتبرها نظم لوقا، وقد قال النبي ما هو أعظم من ذلك: يرجح في نظري فتوح الغزاة كافة وأبهة القياصرة أجمعين، أنت بأجمعك في هذه الكلمة وما أضخمها أيها الصادق الأمين، إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. من كانت الأمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هؤلاء الموتورون، هؤلاء الذين لم يطلعوا على أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، لو عرفوا أخلاقه لآمنوا به، بل لنصروه وآمنوا به وعزروه ووقروه. ولذلك أنا أقول إن جانبا كبيرا من جوانب التقصير يقع على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لم نستطع أن نظهر هذه الشخصية بالمكانة اللائقة، لم نستطع أن ننشر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن نفاخر به الدنيا وأن نحاج بالحكمة والموعظة الحسنة. لو أننا تمسكنا بأخلاق نبينا وأظهرنا ذلك في معاملاتنا وفي سلوكنا وفي دعوتنا في صلاتنا في بيعنا في شرائنا في جيرتنا لغيرنا في معاملاتنا لغير المسلمين أو في معاملاتنا حتى مع المسلمين، لو أظهرنا ذلك كما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحسننا بذلك إظهار سنته. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أحد نصارى لبنان نصري سهلب يقول نصري سهلب: غدا اسم محمد أشهر الأسماء طرا وأكثرها تردادا على الشفاه وفي أعماق القلوب، وحسبه شهرة وتردادا أن ملايين المؤمنين في العالم يؤدون كل يوم أكثر من مرة شهادة مقرونة باسم الله وباسمه، أي في الصلاة. ويقول: من ينعم التفكير في سيرة هذا الرجل يرى نفسه منساقا إلى الإقرار بأن ما حققه وقام به يكاد يكون من دنيا غير التي يعرفها البشر. عايز يقول إن اللي عمله النبي محمد ده أمر لا يستطيعه البشر بالفعل. من يستطيع أن يقدم للبشرية ما قدمه رسول الله؟ من يستطيع أن يقدم من الأخلاق ما قدمه النبي؟ من يستطيع أن يصبر صبر رسول الله بعد الإيذاء الذي أوذيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يستطيع أن يعني يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من نشر هذا الدين؟ يقول: هنا عظمة محمد، لقد استطاع خلال تلك الحقبة القصيرة من الزمن أن يحدث ثورة خلقية وروحية واجتماعية لم يستطعها أحد في التاريخ بمثل تلك السرعة المذهلة. هيقول كلام كثير جدا، ولكن أذكر ما قاله غوستاف لبون. جوستاف أو غوستاف لبون يقول: جمع محمد قبل وفاته كلمة العرب وبنى منهم أمة واحدة خاضعة لدين واحد مطيعة لزعيم واحد، فكانت في ذلك آيته الكبرى. ومما لا ريب فيه أن محمدا أصاب في بلاد العرب نتائج لم تصب مثلها جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام، ومنها اليهودية والنصرانية، ولذلك كان فضله على العرب عظيما. يقول: إذا ما قيست، ده كلام غوستاف لبون، إذا، وهذا الكلام موجود في كتاب يسمى بدين الإسلام. يقول: إذا ما قيست قيمة الرجال أي في جميع التاريخ والدنيا بجليل أعمالهم، إذا ما قيست، نركز في الكلمة دي، إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم من عرفهم التاريخ. وقد أخذ علماء الغرب ينصفون محمدا مع أن التعصب الديني أعمى بصائر مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضل محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني لو جمعنا عدد من أنصفوا النبي من المستشرقين ومن غير المسلمين لاحتجنا إلى كتاب كبير يذكرون فيه أوجه نصرتهم وتأييدهم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وإنصافهم له. وصدق النبي حين قال: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، لك يا رسول الله مكانة في قلوبنا، حتى ولو تسفه السفهاء، حتى ولو تكلم أصحاب النوايا الذميمة، إن ننصر سنتك ونحمل ذلك على عاتقنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمسكنا بسنته وأن يجعلنا على دربه، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج وستأتي معرفة الحكم، الدرب مسالكه شدة تحتاج إلى حسن الفن والفتوى.